إذاعة سلطنة عمان تقدم. إن الاهتمام بالعلوم المتعلقة بالتاريخ والتراث يعطينا صورة شاملة عن حياة الإنسان منذ القدم، وعليه فإن معرفة هذه العلوم مجتمعة يؤثر بطريقة أو بأخرى في وعي الفرد. ظل الذاكرة. برنامج يسبر أغوار المعرفة ويغوص في الزمن، يفسر الظواهر ويحلل المواقف. ظل الذاكرة. إعداد وتقديم يونس بن جميل النعماني. إخراج منى بن سالم المسلمية.
أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج ظل الذاكرة. نواصل فيه محاولة إعطاء صورة شاملة ومتكاملة عن حياة الإنسان، ونتناول فيه العلوم المساعدة لفهم التاريخ من خلال الفلسفة والمناهج والمدارس التي تعنى بتفسير التاريخ، كما نطرح القضايا التي تتصل بالذاكرة ومشكلاتها.
ظل الذاكرة.
مستمعينا، يقول الدكتور حسن حنفي: ليس الهدف من دراسة التاريخ مجرد معرفة الحوادث الماضية وتراكم المعلومات من الوثائق والمخطوطات وأمهات المصادر الأولى، فذلك وقوع في النزعة التاريخية التي سادت الدراسات التاريخية في الغرب في القرن الماضي، خاصة في ألمانيا وفرنسا، وهو أيضا وقوع في الرد التاريخي التي نبهت عليه الدراسات التاريخية المعاصرة وحذرت منه، ويعني رصد الوقائع التاريخية الواحدة تلو الأخرى دون معنى أو دلالة أو قانون، وتغليب المكان على الزمان والانقطاع على الاتصال، ويشبه ذلك أيضا الحوليات التي ترصد الحوادث عاما بعد عام دون رؤية لمسار التاريخ أو قصده أو غايته. ليس التاريخ مجرد رصد وقائع كأننا في متحف التاريخ، بل هو قصد وعي جماعي يصب في الوعي الفردي. التاريخ هو جذر الوعي وأساسه.
ظل الذاكرة. ظل الذاكرة.
مستمعينا، في هذه الحلقة نناقش موضوع الوعي بالتاريخ مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ محمد العجمي. الأستاذ محمد باحث في قضايا الفكر والثقافة، له مجموعة من المقالات نشرت في مواقع عربية متخصصة في الفكر العربي وقضايا المجتمع، كما يشتغل أيضا على التراث العربي، وهو مؤلف كتاب أوراق الوعي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد في ظل الذاكرة.
أهلا بك يونس، وشكرا على الدعوة الجميلة.
أهلا بك سيد محمد. سمعنا في المقدمة البسيطة أن التاريخ ليس مجرد معرفة الحوادث الماضية وتراكم المعلومات، أي بمفهوم الكلاسيكي دراسة الماضي. بداية دعنا نتعرف على المقصود بالوعي. ما هو المقصود بالوعي؟ وأيضا هل ثمة ارتباط بين الوعي والفكر؟
نعم، لا يمكن أن نعتبر التاريخ فقط مجرد الدراسات أو النقل الذي وصل إلينا من خلال الأحداث والسير.
نعم.
ولكنه يكون أعمق من ذلك لكونه مرتبط بالوعي، والوعي هنا نقصد به الإدراك مع التمييز والفهم للخارج. نعم. للعالم الخارجي الذي يأتي إلينا من خلال الحواس، وأيضا الداخل من خلال التصورات والأفكار التي تتولد في الذهن. فالوعي هنا يغوص من خلال إلى أعماق التاريخ لاستخلاص معرفة من نحن كذات جماعية أو كذات فردية. علاقته بالفكر، الفكر هنا يمثل مثل الأداة، الأداة بيد الوعي لاستكشاف هذا العالم الخارجي أو العالم الداخلي. الفكر هنا يكون هو الأداة، وهو أيضا نتاج هذه الأداة. لما نقول الفكر العربي أو الفكر الأوروبي أو الفكر العالمي، هو نتاج لهذه الأداة اللي هي الفكر نفسها في تسليطها لمحاولة استكشاف من نحن. نعم. اللي نقدر نسميه إحنا الوعي.
نعم بالضبط.
فهنا هو وعي الإنسان بذاته، كونه ذات تاريخية، فحتى يعي ذاته يحتاج أن يرجع إلى التاريخ.
نعم. أيضا هناك يعني كتاب صدر، يعني كتاب كار يحمل عنوان ما التاريخ، يعني في ستينات القرن الماضي. هناك أيضا ندوة أقيمت بمناسبة مرور 40 عام على هذا الكتاب، وطرح نفس السؤال ما التاريخ بعد 40 سنة، وهذا دليل على أن هناك مناهج جديدة تطورت، ويعني استحدثت كثير من المناهج في دراسة التاريخ. يعني ما المقصود بالتاريخ، وأيضا وما أشكاله؟
هنا التاريخ له أشكال كثيرة، يعني فنتحدث هنا عن طبيعة التاريخ أو ما هي هذا التاريخ. الكثير من المفكرين يرفض هذا المفهوم، يعني إعطاء التاريخ ما هي، باعتبار أنه مفهوم أكثر إطلاقا من أنه يكون ملموس، مثل لما أقول الجغرافيا مرتبطة بالمكان أو المجتمع مرتبط بحركة الناس. لكن التاريخ مفهوم شوي نوعا ما غامض ومربك إلى حد ما. لذلك ندخل بالتاريخ، نصفه من خلال أشكال التاريخ الموجودة. هنا يلفتني تعريف العلامة ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، في المقدمة، وهو من الأوائل اللي أسسوا لفكرة أن التاريخ ودراسة التاريخ اللي هي تتعدى من مرحلة التوثيق فقط والتدوين. فابن خلدون يعتبر التاريخ فن، وهو يقول أنه يعني ظاهره لا يزيد عن أخبار الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها، علم بكيفياتها أو بكيفيات الوقائع وأسبابها العميقة. لذلك هنا يدخلنا للتاريخ، نقدر نعتبره في مستويات، فيبدأ بالقصص المخيال الشعبي، القصص التي تتوارث شفهيا، مرورا بالتاريخ المكتوب في الألواح أو في المدونات التاريخية أو في الآثار، ثم بعد ذلك ندخل إلى مستوى أعلى من أو مستوى أعمق من ذلك، اللي هو الدوافع والمحركات التي تحرك الإنسان في 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 لا وعيه بالتاريخ. هذا اللي نسميه إحنا فلسفة
التاريخ.
فلسفة التاريخ. المرحلة الأعمق شيء هي الوعي بالتاريخ. يعني الفلسفة التاريخ هدفها أننا أوصل إلى المرحلة اللي تخليني هذا التاريخ من مجرد تاريخ مكتوب إلى قيم سلوكية أنا أمارسها عمليا في أرض الواقع وأنا مدرك لها. أنا نسميه الوعي بالتاريخ. ممكن إحنا نقسم. نعم. التاريخ بهذا الشكل.
نعم، سنأتي أيضا إلى ذكر التفاصيل. نحن نتحدث عن تاريخ سيد محمد، يعني نعرق قليلا إلى التواريخ الخاصة بحق المعين، مثل تاريخ الأفكار، تاريخ الفلسفة، تاريخ الدين أيضا.
نعم.
تاريخ العلوم.
نعم، هذه التواريخ الخاصة، يعني التاريخ بمفهومه العام. تكلم عن الوقائع والأحداث التي تمر عبر الزمان. لكن أنا لما أنطلق من الحاضر، أنطلق من الحاضر باتجاه الماضي، أنطلق وأنا بيدي مفهوم معين من المفاهيم، الاقتصاد. إذا أنا بتكلم عن تاريخ الاقتصاد أو فكرة اقتصادية معينة.
نعم.
بيدي مثلا التحليل النفسي، تاريخ التحليل النفسي، الفلسفة، تاريخ الفلسفة، العلم أو إن النظريات العلمية، أرجع إلى تاريخ هذه إن النظريات العلمية، وهو أيضا بعض التواريخ الخاصة مختصة بشعب من الشعوب، يعني تاريخ اليابان، تاريخ روسيا، تاريخ مصر والحضارة القديمة الفرعونية وهكذا. فهذه تواريخ خاصة مرتبطة باهتمام المؤرخ أو بميوله أو الغرض أو المجال اللي هو متخصص فيه أكثر.
نعم.
هناك تواريخ تتعدى هذا، ترتبط بتواريخ تاريخ الأفكار على سبيل المثال، تاريخ الفن، تاريخ العلم، فهذه كلها تواريخ خاصة تندرج ضمن لما نريد نفهم نعرف ما هو التاريخ أو طبيعة التاريخ.
نعم، يعني لما نتكلم عن تاريخ الأفكار، يعني هو أحد الفروع العلمية طبعا اللي يبحث في تاريخ وتطور هذه الأفكار البشرية، يعني اعتباره أيضا شقيق للتاريخ الثقافي. إذا ما تكلمنا عن الفضاء الثقافي وعلاقته بالزمن، يعني المهم هنا ليس الجانب الطولي للزمن، بل يعني بل التداخل، يعني في أو ما يسمى بالبعد الأفقي، تعدد القراءات للأحداث التاريخية، المتتبع للأحداث التاريخية، باعتبار أنه ليس يدون مثل ما تفضلت، يعني إنما يعني يحلل ويفسر، وأيضا تتعدد هناك القراءات. أيضا أريد أن أسألك عن يعني عن الأبحاث التاريخية، يعني أوروبا وصلت في هذا المجال خاصة في القرن التاسع عشر إلى يعني إلى مستوى كبير في التاريخ، أنجز التاريخ في القرن أو أنجز التاريخ في القرن التاسع عشر إنجازات هائلة، وأيضا انتعش هذا الفرع المعرفي. نتحدث قليلا أيضا عن مناهج قراءة التاريخ وآليات التعامل معها.
نعم، هنا نصل إلى مرحلة كيف نقرأ التاريخ أو كيف نتعامل مع الأحداث التاريخية، نرتبط بالمناهج.
نعم.
والمناهج أو مناهج التاريخ هي، لأن فلسفة التاريخ مكونة من شقين. الشق الأول هو المنهج، هو المنهج أو الأدوات والطرق اللي أنا أبحث فيها في القضية من تاريخية معينة. والشق الثاني هو نتاج هذا المنهج، اللي هي الكليات اللي أنا راح أشتغل فيها من خلال نتائج اللي توصل لها من في العملية البحثية. فالمنهج السائد عندنا الآن هو المنهج التاريخي في البحث، التعامل مع الوثائق التاريخية. والمنهج التاريخي أيضا يستخدم حتى في، ليست في دراسة التاريخ فقط، في دراسة تاريخ الأدب، في دراسة تاريخ في الأنثروبولوجيا، وفي المواضيع المرتبطة بفهم ماهية الإنسان.
نعم.
المنهج التاريخي له شقين، الشق الداخلي اللي هو دراسة مثلا نص الوثيقة أو اللغة، الجانب اللغوي في الوثيقة، اللي هو المنهج الفيلولوجي.
نعم.
وأيضا المنهج الخارجي اللي هو البحث عن مصداقية أو في مصداقية الوثيقة بارتباطها مع الظروف الخارجية، البيئة هل ممكن أن تصدر في هذه المرحلة التاريخية، السياق العام اللي موجود حول الحدث أو حول هذه الوثيقة أو حول هذا الأثر اللي بين يدي وبين يدي المؤرخ أو الباحث. فهنا يشتغل هنا يعني فرع من المنهج التاريخي ومنهج النقد التاريخي، يعني هو نقد الوثيقة وتسليط الضوء عليها، ضوء دقيق من أجل أن أتأكد أن هذه الوثيقة فعلا تنتمي إلى تلك المرحلة أو تنتمي إلى ذلك الشخص. أسباب حاجبي أن أتأكد من، لما نجي في مصطلح الحديث، المتن والسند.
نعم.
فأنا هنا أتكلم عن السند، أتأكد أن هذه الوثيقة فعلا تنسب إلى هذا الطرف أو لهذا الشخص أو لهذا البيئة، الظرف المكاني والزماني.
وأيضا بالمنهج المقارن، يعني بمقارنتها أيضا بوثائق أخرى.
نعم. أيضا هنا أستاذ يونس، ضمن المناهج التاريخية المنهج التجريبي، وهو نوع من الصراع والجدل في مجال دراسة التاريخ. هل أنا أستعتبر التاريخ ظاهرة طبيعية وأقدر أدرسها بمنهج تجريبي مثل ما أدرس الفيزياء، الظواهر الفيزيائية والطبيعية الأخرى، أم أن التاريخ كونه مرتبط بالإنسان فهو يعني غامض غموض شديد، بحيث أنني ما أقدر أعتبره أسلط عليه منهج تجريبي. هو تفاوت بين العلماء. الآن التيار اللي ألاحظه الأكثر هو التيار اللي أسست المدرسة الفرنسية مع مورلو بونتي والمؤرخين الفرنسيين، اللي هو ميول إلى اعتبار أنا أقدر أستخدم الأسلوب أو المنهج التجريبي في دراسة أحداث التاريخ. وهذا يعني ممكن أنا أشوف الوثيق أسلط عليها مثلا مقياس من المقاييس، على سبيل المثال مقياس العمر الزمن، حتى أحدد عمر هذه الوثيقة، فأنا أستخدم منهج تجريبي. فما ما أستغنى عن المنهج التجريبي لأقلل من الضبابية التي تحوم حول مفهوم التاريخ، بحيث أن أقترب أكثر من الظروف الطبيعية.
نعم، نتابع حديثنا إن شاء الله أستاذ محمد يعني في هذه النقطة إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ونواصل معكم الحديث مع الأستاذ محمد العقمي حول موضوع الوعي بالتاريخ.
ظل الذاكرة. ظل الذاكرة.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم مجددا في برنامجكم ظل الذاكرة. نتحدث عن الوعي بالتاريخ مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ محمد العقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بك يا يونس.
نعم، توقفنا يعني قبل الفاصل عن مناهج التاريخية. الآن لو يعني عندما نقرأ لهيجل نراه أنه قسم التاريخ إلى تاريخ نظري والتاريخ الأصلي والتاريخ الفلسفي، فيعني فإلى أي مدى يمكن إعادة قراءة التاريخ في ضوء يعني تقسيم الهيجل الثلاثي هذا؟
هيجل الفيلسوف الألماني يعني شغل التاريخ، يعني حتى في كلمة لميشيل فوكو يقول أن الفلسفة الحديثة والمعاصرة ما هي إلا محاولة للتخلص من هيجل أو من قبضة هيجل على الفلسفة، لأن يعني الماكينة الألمانية تتضح في فلسفة هيجل، لو نحاول ضبط الفلسفة وضبط المفاهيم بطريقة ميكانيكية دقيقة جدا.
نعم.
فتقسيمات للتاريخ منطلقة من هذه الفلسفة التي يؤمن بها يعني. وهو قسم التاريخ إلى ثلاثة أقسام: تاريخ الأصلي وهو اللي يوثقه المؤرخ عن أحداثه اليومية، يعني يعمل توثيق حدث معين ويعمل توثيق ويحاول تقصي الأحاديث والروايات التي تصلح عن ذلك الحدث، ويبدأ يكتب ويسجل ما جرى في عصره.
المفهوم الكلاسيكي
للتاريخ. كل واحد يدون سيرته الذاتية يعني.
نعم.
القسم الثاني هو التاريخ النظري، اللي هو لما يتكلم عن تاريخ مثلا القرن السادس عشر أو القرون الماضية أو تاريخ اليونان أو تاريخ الفتوحات الإسلامية على سبيل المثال. هنا أنا أتناول تاريخ لناس مضوا وانتهت، يعني عصر وانتهى. الآن أجي أحاول أن أسجل أو أوثق تاريخ هذا الشعب أو تلك البقعة الجغرافية. فأتناول إيش اللي تصل يدي من وثائق، من مستندات، من آثار، من معلومات، أحاول أجمعها من هنا وأبدأ أقابل بين الروايات العديدة حتى أخرج برؤية أقرب لتصف واقع ذلك الشعب أو واقع تلك الفترة. يصل بعد ذلك إلى أو القسم الثالث هو فلسفة التاريخ، وهنا مجمل فلسفة هيجل هو اللي ركز عليه أصلا، اللي هي فلسفة التاريخ أو يقصد بها التاريخ الكلي للإنسان، النظريات الكلية أو التصورات الكلية التي تصف حركة الإنسان في عبر التاريخ،
يسميه التاريخ الفلسفي.
أيوة، تاريخ الفلسفي.
نعم.
ومصطلح فلسفة التاريخ أصلا ليس لهيجل، يعني قال به قبل ذلك وأول من قال به فولتير
فرنسي. نعم.
الفيلسوف فولتير الفرنسي. فهو التقط هذه المفهوم وأسبغ عليه العقل، يعني حتى كتابه اسمه العقل في التاريخ، بمعنى أن التاريخ هو عبارة عن عقل، عبارة عن خطة منطقية محكمة مغلقة تفسر كل الأحداث ولا يحيد، نوع من الحتمية التاريخية اللي جات بعد ذلك في المادية التاريخية عند ماركس والماركسيين اللي جات بعدين. حتى عبارته تختصر هذه الرؤية، يعني العقل يحكم التاريخ، فهي نوع من الحتمية، لا يوجد شيء اعتباطي وعبثي، كل حاجة وكل حدث مرسوم ويصير فوق الخطة، وبالتالي تقدر تتنبأ بعد 20 سنة أو هذا الشعب بعد 20 سنة راح يصير كذا وفق المسار اللي يتكلم عنه هيجل. طبعا الفلاسفة اللي إجوا من بعدها هذه طبعا ينتمي للفلسفة المثالية، المثالية الألمانية اللي نقدت بقوة يعني في العصر الحديث، خصوصا مع نقد مفهوم الميتافيزيقا عند هايدغر وعند تلاميذ هايدغر، وكان كلها محاولة لتحطيم الأسوار الشديدة اللي شيدها هيجل حول مفهوم التاريخ.
نعم، ممتاز سيد محمد. أيضا يعني أريد أسألك، أيضا بما أننا نتكلم عن الوعي، أسألك عن الهوية، هي الذات الأكبر أو تسمى الذات الأكثر غنى وثراء في تباشير الوعي الإنساني، تنقلت طبعا باستمرار من الضبط العلمي والفهم العقلاني، ورغم أنها أكثر المفاهيم تداولا إلا أنها أكثرها غموضا. يعني نتكلم أيضا، ما علاقة الوعي هنا بالتاريخ والهوية؟
نعم، الهوية من الإشكالات الفلسفية المثارة يعني بقوة يعني قديمة، يعني ممكن نتكلم عن الهوية العربية من بدايات النهوض العربي على يد جمال الدين الأفغاني، الكل جميع من هذا المصلحين ناقش هذا المفهوم بشكل وآخر، وصولا إلى المعاصرين، عندنا حسن حنفي وعبد الله العراوي والمرحوم الجابري وأركون، كل يعني هذا المفهوم من المفاهيم الجدلية للهوية، ارتباطه بالتاريخ، كون أنا الذات، الإنسان كائن تاريخي.
نعم بالضبط.
فذاته، ذاته لما يتعرف على ذاته يتعرف عليه من خلال تاريخ، تاريخه هو كفرد أو تاريخه هو كجماعة. فما نقدر نفصل مفهوم الهوية عن أو هوية الذات عن تاريخ الذات، لأن الهوية في النهاية هي المحتوى اللي أنا أعرف به ذاتي من خلال أن أنا كذا، عربي مسلم، أنتمي إلى تيار معين أو أميل إلى تيار، أنتمي إلى بقعة جغرافية معينة، وأبدأ أتسلسل في ذكر المحتوى الموجود في داخلي اللي يسمى في النهاية الهوية، طبعا مع جدل حول المفهوم هذا. من وين استمدها؟ استمدها من التاريخ، لأن أنا وصلت إلى هذه المرحلة واستلمت وبدأت الوعي عمري 15-17-18، بدأت الوعي بوجودي ووعي بالمكان اللي أنا موجود فيه، وأبدأ الوعي في المرحلة التاريخية اللي أنا في هذه المرحلة التاريخية هي اللي راح تتحول فيما بعد إلى هوية، لما أقابل شخص من أفريقيا أو من أمريكا أو من أستراليا، أنا وين موجود؟ موجود في الشرق الأوسط، يعني تاريخ الشرق الأوسط كله منصب فيه أنا، وأنا أتكلم عن نفسي. حتى أنت لما تتعرف على شخص من شعب آخر يبدأ يسألك عن تاريخك، هذا أساس يعرف أنت هويتك، يسألك عن تاريخك، والأنساب على سبيل المثال شكل من أشكال معرفة الهوية.
أيضا يعني أريد أن أسألك عن معوقات الوعي بالتاريخ، أكيد أن هناك يعني ثمت معوقات تعيق مثل هذا الوعي.
نعم، هنا طبعا نتكلم عن، حتى تكون الصورة واضحة، نتكلم عن التاريخ اللي بمفهومه الشعبي، بمفهوم اللي يفهمه الجمهور ويفهمه الناس، لا نتكلم عن التاريخ اللي يتكلم عنه المؤرخين حتى لا نتعدى على اختصاصاتهم. فهنا معوقات التاريخ كما يفهمه الناس، فهنا مجموعة الحقيقة يعني من الملاحظات والمشاهدات العامة اللي نلاحظها كمعوقات تعيق الوعي بالتاريخ. الوعي بالذات هو وعي بالتاريخ، بتاريخ الذات. أي مفهوم أو عادة معينة تعيق هذا الفهم في النهاية راح تعيق حركتي نحو المستقبل أو نحو التقدم وحل المشكلات الموجودة في الحاضر. فأول حاجة ممكن نتكلم عنها هي كثافة ما يعرض علي من التاريخ بصورة خالية من التحليل وخالية من تشجيع على النقد وتشجيع على التساؤلات. فأنا من الصغر وأنا ألقن بالتاريخ وألقن بالأحداث التاريخية وأحداث خصوصا أحداث بداية الإسلام أو الصراعات اللي كانت بين الصحابة والصراعات اللي تلت بين الدول أو الدويلات الإسلامية، الدولة الأموية، الدولة العباسية. فأنا أشحن بهذا التاريخ وبصورة مثالية لا بصورة واقعية، فهذا عائق يصنع نوع من الوعي الزائف بالذات. بما أن الذات هي تاريخية فأنا أوصلها تاريخ مزيف راح تكون وعي زائف بالذات. أيضا من المعوقات اللي أنا لاحظها يعني في التاريخ هو التقطيع الحاد للأحداث التاريخية. يعني تذكر أو الحدث أو الرواية مبتورة من السياق العام لحركة الناس في ذلك الوضع أو في مثلا في القرن الثاني الهجري على سبيل المثال، من نجي نتكلم عن التاريخ الأول الصدر الأول من الإسلام. فهذا التقطيع الحاد وذكر الرواية مفصولة عن السياق العام اللي يساعدنا على نقد هذه الرواية التاريخية، فهذا من العوائق الحقيقة للوعي بالتاريخ. أيضا ممكن نتكلم عن الخلط بين ما هو مقدس ديني إلهي وبين ما هو تاريخي طبيعي، ابن بيئته وابن حراك الناس فيما بينهم. فالكثير من المفاهيم تصبغ عليها مفاهيم أو مفاهيم القداسة وهي أحداث الناس. يعني على سبيل المثال معركة من المعارك عبر التاريخ الإسلامي تتحول من معركة نتيجة صراعات سياسية عسكرية بين قبائل بين تيارات داخل الجسد الدولة، تتحول إلى حرب دينية ومعركة دينية بأوامر، كل حد يجر النار إلى قرصة وبأوامر إلهية. ممكن نتكلم آخر حاجة عن التضخيم في وصف الأحداث، وهذا ما هو حصل فيه لما المؤرخ يذكر مثلا أعداد قتلى معركة معينة أو شجاعة فارس من الفرسان، يبدأ يبغلق ويضخم. أيضا للروايات الذم والمدح حصل فيها كثير من المبالغات. الحقيقة المبالغات تصنع نوع من الهالات، هذه الهالات تمنع أنك أنت تحلل المواقف التاريخية تحليل موضوعي دقيق. ممكن نتكلم عن حتمية، هذه الحتمية في التاريخ أيضا تصنع الزيف في الوعي وتعتبر أحد من العوائق للوعي بالتاريخ. والحتمية هنا إيش؟ إن لن تكلمنا عن المسار الهيجلي في فهم التاريخ. فهذه الحتمية تصنع نوع من الخطوط الحمراء، بمعنى أنك أنت لا تستطيع أن تتجاوز هذا وتتجاوز هذا، هذا مسارك وهذا قدرك. فممكن هذه العوائق اللي نتكلم عنها يعني.
رائع. أيضا أخيرا يعني أريد أن أسألك عن يعني عن صورة مراوية في الصراع الحضاري، دور الوعي هنا أيضا في هذه القضية، قضية الصراع الحضاري.
نعم، هنا لأن صراع الحضارات أو حتى دورات الحضارات، يعني بعض الحتميات وهي يؤمن بها ابن خلدون اللي هي الحضارات في دوران وتدور دائرة تبدأ من الصفر، من مثلا من الطفولة وثم المراهقة ثم الشباب وهي قوة الدولة الفتية وقوة الحضارة، ثم تدخل على الكهولة وترجع إلى العجز وتدور تحصل ثورات تحصل. فهذا نوع من الحتمية التاريخية المخفف، ولو أن ابن خلدون يعني أقل من هيجل في هذا الحتمية، لأنه يميل إلى أو يقترب من التاريخ كفن، يتعامل مع التاريخ كفن. هنا الصراع بين الحضارات يلبس ثوب المعاصر، يلبس ثوب الأيديولوجيا. لما ننطلق من مفهوم صراع الحضارات اللي بدع مع هاتينتجون في بداية التسعينات، فلا يخلو من نوع من الأيديولوجيا الغربية الصهيونية التي تحاول صنع عدو جديد لأوروبا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. فيبتكر هذا المفهوم، مفهوم صراع الحضارات، وهو استغلال مجموعة من المفاهيم وإلباسها ثوب سياسي. يعني هي أنت لما تجي بالطبيعة فعلا في الأمم تتحارب ما بينها، لكن ما هي ما من لدرجة الحرب الدائمة، لا تحصل فترات سلم فترات حرب. يعني حتى لما تكلم مثلا صلاح الدين مع الصليبيين كان فترات حرب وبعدين في فترات سلم، وفي فترات أكثر من مجرد سلم، مجرد كان وصل إلى مرحلة التسامح وتعاون فيما بينهم. فمفهوم صراع الحضارات الحالي اللي أنا ألاحظه ومفهوم أي أيديولوجيا حول الطرف الآخر أو الطرف من الشرق، طرح مفهوم حوار الحضارات للتغلب على هذا المفهوم. لكن لما نجي على الأحداث الناس والأحداث الطبيعية، هي كلها بترى تولد من المصلحة، المصلحة هي اللي تصنع هذا الصراع أو تلغيه. متى ما اقتضت المصلحة ذلك، وهذا اللي نلاحظه يعني.
الحديث ممتع معك أخي محمد، ولكن للأسف يعني وقت البرنامج انتهى. سعدت بالحديث معك وشاكر لك قبول الدعوة.
شكرا، شكرا يونس، شكرا على البرنامج الجميل.
العفو. أعزائي المستمعين، وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الذاكرة، الوعي بالتاريخ. إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي يونس النعماني وتحيات المخرجة منى المسلمية. إلى اللقاء.
كنتم مع ظل الذاكرة، ظل الذاكرة، مع تحيات يونس النعماني ومنى المسلمية. ظل الذاكرة.